كثيرا ولسانا، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي يكرم الله عز وجل بها عباده في الليل والنهار والسر والجهار. ومن هذه النعم ما ييسره الله عز وجل بين الفينة والأخرى من هذه المجالس الطيبة التي يجتمع فيها المسلمون على مائدة القرآن والسنة، يستمعون من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يأتون من هنا وهناك، ربما يتركون أعمالهم ويفرغون أوقاتهم، كل ذلك ابتغاء للنفع والأجر ولحصول التزاور في الله عز وجل ليزداد الترابط الإيماني والأخوة الإسلامية والمحبة في القلوب. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في فضل الزيارة في الله عز وجل، وفي فضل مثل هذه المجالس المباركة، ولا تخفى عليكم أو على كثير منكم. أيها الإخوة الكرام، في هذا المقام وفي هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل خيرها وخير ما فيها، ونعوذ بالله من شرها وشر ما فيها، نتذاكر وإياكم بما يسر الله عز وجل من النصائح المتنوعة والتوجيهات المتعددة التي فيها المتكلم ربما أحوج من السامع إليها، ولكن كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. ومن أعظم النفع بذل النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم وبذله. أيها الإخوة الكرام، إن الذي يرى مثل هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات المباركة لينشرح صدره وتطمئن نفسه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكيف لا يفرح المؤمن بإقبال الناس على الخير وتواردهم على بيوت الله تبارك وتعالى، أماكن السجود والركوع والخضوع للملك العلام سبحانه وتعالى. فهذا مما تنشرح به الصدور، وهذا الأمر مما تمتاز به هذه البلاد الطيبة، فإن من ذهب يمنة ويسرة إلى كثير من بلاد أهل الإسلام يتعجب مما يعيشه أهل الإسلام في تلك البلدان من تفلت وتباعد وتفريط وإعراض ليس مثل هذه الحلقات ولا مثل هذه الاجتماعات. لا تكاد تجد من يعلمك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن في هذه النعمة العظيمة التي نشهدها ونعايشها. ولكن ينبغي معاشر المؤمنين تجاه هذه النعمة العظيمة أن نراعي أموراً كثيرة نذكر منها أمرين أو أكثر. أما الأمر الأول فهو شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم، فأنت تذهب وتأتي تدعو إلى الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تتعلم دينك فلا يحجزك حاجز ولا يمنعك مانع، وإذا أردت أن تعلم دين الله عز وجل فالناس ينتظرونك ويتلهفون إليك بل ويطالبونك ويلحون عليك أن تعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه نعمة لا يعدلها شيء لمن عرف قدرها، فالواجب شكر الله عز وجل عليها والمحافظة عليها، فإن شكر النعم يزيدها ثباتا واستمرارا وكفرها يزيدها اضمحلالا وانقطاعا. أو ما سمعت قول الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ على هذه النعمة وأن ندعو الله عز وجل بالثبات عليها والاستمرار فيها، وأن نبتعد عن كل الأسباب التي تقطعنا عنها وتمنعنا منها، ونسعى إلى كل الأسباب والأعمال التي تعيننا على ذلك، فإنه ليس شيء في الدنيا يوازي الدعوة إلى الله. أو ما سمعت قول الله عز وجل حيث يقول في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك أحسن قولا ممن يدعو إلى الله عز وجل ويخلص لله في دعوته ويسير على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقة المصطفى وهذا سبيله وهذه دعوته، فمن سلك هذا السبيل أفلح ومن ثبت عليه نجح. طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله الله عباد الله في شكر الله عز وجل على هذه النعمة والمحافظة عليها بطاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى. فإن أقواما كثيرين ما رعوا هذه النعمة حق رعايتها فذهبت عنهم وحرموا هذا الخير. ربما يتمنى أحدهم أن يجلس مثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها استنزل فيها السكينة، والتي يكرم الله عز وجل أهلها بالكرامات العديدة. صرف كثير من الناس وأصيبوا بالإعراض واستبدلوا مكانها مجالس اللغو، مجالس الغيبة، مجالس الدنيا، مجالس الشهوات، مجالس البدع والباطل. فاحمد الله يا عبد الله، احمد الله عز وجل واشكره على ذلك واصبر على ذلك حتى تلقى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومما ينبغي أن نراعي تجاه هذه النعمة أن نعلم أنه لا ثبات لهذا الخير ولا استمرار فيه ولا قوة في رجاله إلا بطلب العلم النافع. إن إقبال كثير من الشباب على الدعوة السلفية والمجالس الطيبة النافعة وحلق الذكر خير عظيم، ولكنه ينقص ذلك طلب العلم والاستمرار فيه والمداومة في ذلك ليلا ونهارا في كل الأحوال والأوقات. هذا الذي ينبغي أن تصرف إليه الهمم، وهذا الذي ينبغي أن تبذل فيه كل ما يملكه العبد أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإن من استقام على دين الله عز وجل على جهل وأعرض عن العلم سرعان ما يتعب وسرعان ما تتعثر قدماه، وربما ينقلب على عقبيه، يذهب يمنة ويسره مع الأفكار المنحرفة والآراء الضالة والأقوال الشاذة. وما ذهب من ذهب مع أهل الباطل إلا لقلة العلم وكثرة الجهل والبعد عن هذه الحلقات الطيبة. فالعلم العلم عباد الله، فإنه أعظم سلاح تواجه به الباطل وأهل الباطل أيا كانوا من الداخل والخارج. أو ما سمعت الله عز وجل يقول في الآية المتقدمة لنبيه أن يعلن ويصرح للعالم كله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة ليس على جهل، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكيف يستطيع أن ينقي دعوته وعبادته من الشرك والبدع وهو يجهل دين الله تبارك وتعالى؟ وكيف يستطيع أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل قليل وكثير وفي كل دقيق وجليل إلا بالعلم النافع؟ ولهذا كان العلم النافع هو مجامع الخير كله، وفيه السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. لتعلم يا أيها المسلم أن السعادة ليست سعادة الأبدان، وإنما هي سعادة القلوب والأرواح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري من حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وربنا جل في علاه يقول في كتابه الكريم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا صاحب العلم، أنت تسير في أوساط الناس وأنت في نور وأنت في ضياء وأنت على بصيرة من أمرك، والناس يتخبطون في الجهل والبدع والخرافات. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. العلم نور وهداية وروح وغذاء للقلوب. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لا ترضى يا أيها المسلم أن تبقى على ما أنت عليه من الجهل اسعى إلى إنقاذ نفسك وأهلك وعشيرتك من الجهل الذي يقود إلى الضلال ويقود إلى الشرك ويقود إلى البدعة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الإنسان خلق جاهلا، ولكن ينبغي له أن يسعى إلى أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، فإن منزلة العلم رفيعة ومكانة العلماء عالية. أو ما سمعت الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم، في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر إلى هذه المنزلة التي بوأ الله عز وجل إياها أهل العلم، لما عندهم من العلم، لما عندهم من الإيمان، لما عندهم من الخير، فقرن شهادتهم بشهادة الملائكة، بل بشهادته سبحانه وتعالى على أعظم شيء وأجل شيء وأعظم مشهود، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فالله الله يا أهل السنة ويا جميع الحاضرين ويا جميع السامعين بالإقبال على العلم النافع. ووالله ما يحصل على دعوتنا من خلل ومن نقص ومن اضطرابات ومن تفلتات إلا إذا تركنا العلم وأعرضنا عن حلقاته وتفلتنا منه وابتعدنا عنه، وإلا فإن العلم لا يأتي إلا بخير. أعني به علم الكتاب والسنة، علم القرآن والسنة الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ثبت عند النسائي وجاء عند ابن ماجه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. العلم النافع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يرزقه، العلم الذي يقود إلى الجنة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من ترك العلم أو فرط فيه تجد عنده العجائب والغرائب والأقوال الشاذة، ولهذا لا تجد التشعيبات في الدعوة السلفية والأقوال المنكرة والمخالفة إلا عند من شذ عن العلم ولم يصبر على تحصيله وأعرض عن حفظ القرآن وعن حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري ومسلم وأيضا عند الطبراني وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم والله معطي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. صححه العلامة الألباني بطوله وهو في البخاري معلقا. العلم يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى بذل ويحتاج إلى صبر، كما أنك إذا أردت أن تبني دارا فلا بد أن تتعب في جمع المال لبنائه، وإذا أردت أن تأتي بامرأة تتزوجها لا بد أن تبذل وأن تتعب، وهكذا أمور الدنيا. فكيف بهذا الكنز العظيم الذي هو غذاء الأرواح والذي هو سبيل النجاة والذي هو طريق الفلاح والذي أمر الله عز وجل به في كتابه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا الباب العظيم الذي كان أول ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. العلم النافع الذي ما انتشر في بلدة إلا وقل الشر في أهلها وذهبت عنهم البدع والخرافات والعصبيات والفتن والقلاقل
ولا نزع من بلد أو ذهب عن أهلها أهل العلم ودعاته إلا وحصل عليهم الخلل وزاد فيهم الشر وانتشرت في أوساطهم البدع وأقبل عليهم أهل الباطل فجعلوا يتخطفونهم يمنة ويسرة. يا أيها الناس، ما أحوجنا إلى العلم، ما أحوجنا إلى حفظ القرآن، ما أحوجنا إلى أن نشغل أوقاتنا كلها بالعلم، فإن العلم يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر. ولهذا قال بعضهم: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك ما أعطاك شيئا. لو أنفقت عمرك كله في أخذ بعض العلوم ربما ما أكملتها. ولهذا تجد أهل العلم ينصحون طالب العلم أن يبدأ بالأهم فالأهم، وما يحتاج إليه وينتفع به ويستفيد منه ويجب عليه أن يتعلمه. ولهذا قال بعضهم: ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. إننا إذ نفرح بما نرى من إقبال الناس على هذه المحاضرات وجلوسهم في مثل هذه المجالس، ولكننا أيضا نتألم يوم أن نرى كثيرا من إخواننا شغلوا عن العلم وأعرضوا عن العلم وتكاسلوا في طلبه. لا تكاد تجد في كثير من المساجد مثل هذه الحلقات الطيبة مع كثرة من يحب العلم ومن يحب السنة ومن يحب الخير ومن يحب الدين، ولكن كثيرا من الناس يصيبهم الملل ويصيبهم الخمول ويصيبهم أيضا حب الدعة والميل إلى الراحة والإقبال على الدنيا. ولهذا قال بعضهم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فأحرص على وقتك عبد الله، وأحرص على عمرك، وأحرص على شبابك هذا الذي تتمتع به، فإنك مسؤول عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، أن تضيعه في غير طاعة وفي غير طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري في أول كتاب الرقاق. هذه النعمة التي نفرط فيها ونضيعها حتى تذهب، فيبتلى أحدنا بالأمراض وبالأسقام وبغير ذلك من الأشغال، فيتمنى أنه حافظ على شبابه وأنه حرص على صحته وأنه اجتهد في وقت فراغه. فإياك عبد الله أن يضيع عليك هذا العمر سدى وأن تذهب عليك هذه الأيام بغير فائدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس وجاء عن غيره قال: اغتنم خمسا قبل خمس: اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم صحتك قبل سغمك. بادر إلى الطاعة، سابق الوقت، حاول أن تستغل هذا العمر في طلب العلم، في النفع، في الانتفاع، فإن هذا كما قال الإمام أحمد: ليس مثل طلب العلم شيء لمن صلحت نيته. أيها الناس، كما سمعتم أن هذا أمر مهم، ولهذا لا تقوم دعوة على جهل، لا تقوم دعوة على جهل، وإنما الدعوة السلفية تقوم على العلم النافع وعلى رجال فرغوا أوقاتهم ليكونوا أئمة في الدين، حفاظا للقرآن، حفاظا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، معلمين للعلوم النافعة ليلا ونهارا، مداومين على ذلك. اسمع إلى هذه الوصية من عالم جليل وهو يوصي ولده وأبناء المسلمين بالحفاظ على العمر والوقت والجد في طلب العلم. يقول ابن الوردي رحمه الله: أي بني اسمع وصايا جمعك، حكما قصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحتر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. لا تضيع وقتك، لا تضيع عمرك، لا تضيع حياتك. ربما تجد بعض الشباب لا عمل له ولا شيء عنده، ولكنه يتباطى عن طلب العلم ويتكاسل في الذهاب للحلقات العلمية، فربما يذهب بعض زملائه فيمر الشهر والشهران والسنة والسنتان فيحفظ ذلك القرآن العظيم، ويصير خطيبا وواعظا، ويؤم الناس في صلاة التراويح، وهذا الذي فرط في وقته ما استفاد شيئا، عاش سبهللا لا استفاد في أمر دنياه ولا في أمر دينه. فإياك أن تكون من هذا الصنف عبد الله، إياك أن تكون من هذا الصنف، إن هذا هو أعظم ما نواجه به أعداءنا. العلم النافع، الحجة، البرهان من السنة والقرآن. فهذا الذي نوصي به أنفسنا وإخواننا، أن نحافظ على أوقاتنا وأن لا نشغل بغير ذلك من التفاهات والتراهات. إياك يا عبد الله أن تشغل بعد أن تكون طالب علم، وإذا بك ترجع كأنك عامي تعمل كما يعمل بعض الجهلة من المخالفات الشرعية. فاتق الله وصبر نفسك وجاهدها واطلب العلم وادعو الله تبارك وتعالى، واتق الله في سرك وعلانيتك، واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم النافع إذا تحدث المتحدث عنه لا تكفيه محاضرة ولا محاضرات، ولهذا ما أكثر الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك. الأمر الذي بعده، يا أيها الناس، لقد فتح على شباب المسلمين بل وعلى المسلمين عموما شرورا كثيرة من أعداء الله تبارك وتعالى، ومن تلك الشرور ما هو في وسائل الإعلام من التلافز والدشوش، ومما في الجوالات والإنترنت. هذا البلاء العظيم الذي صار ضحيته كثيرا من شباب المسلمين. كم ترى من أناس كانوا على خير، وكانوا على علم، وكانوا على دعوة، وكانوا محبين لطلب العلم، وإذا بهم يتفلتون، وإذا بهم يضيعون، وإذا بهم يتأخرون، وإذا بحثت عن السبب وجدت أن هذه الوسائل التي ضيعت كثيرا من الناس وأبعدتهم عن الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وأن نراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، في الخلوات والجلوات، في الأقوال والأفعال. جاء عند الإمام ابن ماجه من حديث ثوبان بن بجدد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم أو نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، يأتون بصلاة وزكاة وصيام. قال: ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مراقبة الله عز وجل أمر عظيم، من فرط فيه وأعرض عنه فإنه ربما يكون سببا لانحرافه، وسببا لانتكاسة قلبه، وسببا لبعده عن الخير، وسببا لتركه للعلم، وسببا لربما لتركه للمنهج الصحيح والصراط المستقيم والمنهج القويم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، السر الذي يكون بين الاثنين، وما هو أخفى من ذلك، وهو ما يحدث العبد به نفسه، يعلمه الله تبارك وتعالى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن كثيرا من الناس تتعجب من انحرافهم، وتتعجب من تغير مسارهم عما كانوا عليه من الخير، ولكن ليعلم أن هناك بينهم وبين الله خفايا من الذنوب والسيئات. فإن الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول الله جل وعلا لنبيه: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الذنوب تهلك أصحابها، تدمر حياتهم، تبعدهم عن الله تبارك وتعالى، تفسد قلوبهم. أو ما سمعت قول الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه. قال: فإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة سوداء حتى يعلوه الران. ثم قرأ هذه الآية: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تذكر أن الله معك، وأن الله يراك، وأن الله يعلم ظاهرك وباطنك. فراقب الله واخشى الله عز وجل في سرك وعلانيتك، في خلواتك وجلواتك، فإن الشر مفتوح على مصارعه لكثير من الناس، وخصوصا من كان في سن الشباب أو في سن المراهقة، ربما يحمل في يده جوالا يوصله إلى نار جهنم، والعياذ بالله، يجلس في خلواته وبمفرده لا يراه أحد من الناس. فإن لم يراقب الله عز وجل ربما وقع في الشرور العظيمة. فعلينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى، فإنما يحل بنا من البلاء وما يحصل لنا إنما ذلك كله بسبب الذنوب والسيئات تتراكم على القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرضا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالله الله عباد الله في مراقبة الله عز وجل، في أقوالنا وأفعالنا، في سفرنا وحضرنا، في خلواتنا وجلواتنا، فإنما ننصر بطاعتنا لله جل وعلا، وعبادتنا له، وصدقنا معه، وإخلاصنا له، ومراقبته سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فعلى قدر حفظك لله ولحدوده ولكتابه ولدينه، وحفظك لجوارحك يحفظك الله جل وعلا ويدفع عنك الشرور ويؤيدك سبحانه وتعالى. وعلى قدر بعدك عن طاعة الله عز وجل ووقوعك في معصية الله تسقط من عين الله جل وعلا ومن تلك المكانة التي ينبغي أن تتبوأها. فعلينا عباد الله أن نتقي الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، وأن نحذر من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، وأن نعلم أن ذلك كله في كتاب مزبور ويوم القيامة بين أيدينا منشور. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول الله جل وعلا أيضا في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قل لي بربك عبد الله كيف يكون حالي وحالك ونحن نقلب تلك الصفحات وننظر في تلك السجلات؟ لا تشفع لنا عمائمنا ولا لحانا إن كنا قد عصينا الله تبارك وتعالى. نقلب في تلك الصفحات وننظر في تلك السجلات وإذا فيها تلك المعاصي في تلك الظلمات وفي الأوقات الخفيات، وعند عدم نظر الناس يستخفون من الله من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالله تبارك وتعالى لا يخيب سعي العبد ولا يضل من استهداه وطلب الهدى إليه وسلك سبيله واتبع أمره ووقف عند حدوده سبحانه وتعالى، ولكنها الذنوب والمخالفات والسيئات. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم قال يا علان قال سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قل على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال: ما نقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ليس بيننا وبين الله قرابة ولا نسب، إنما هي أعمالنا. ما الفرق بيننا وبين الأمم الماضية الذين رزقوا أكثر منا وأعطوا من القوة أشد منا وملكوا أكثر منا، فلما عصوا الله تبارك وتعالى وخالفوا أمره عاقبهم وأهلكهم ودمرهم، وذكر لنا في كتابه الكريم ذلك عبرة وعظة، فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ليس بيننا وبين الله قرابة ولا نسب، إن نحن عصيناه وخالفنا أمره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله الله عباد الله في الإقبال على الله تبارك وتعالى والبعد عن معصيته عز وجل ومراقبته في السر والعلن. أيها المؤمنون عباد الله، ومما أنصح به نفسي وإخواني في هذا المقام وهي آخر نصيحة في هذا المقام، أن نتواصى بطاعة الله عز وجل، وأن نحرص على الأخوة الإيمانية، وأن نبتعد عن كل الأسباب التي تؤدي إلى فرقتنا وإلى شحنائنا وإلى تمزقنا وإلى تباعدنا، فإن الشيطان حريص على تفريق الأمة وتمزيق شملها وتفكيك صفها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش يأس ولا عبرة بيأس الشيطان، ولكنه يسعى بالتحريش والتفريق. ولهذا جاء في حديث جابر الآخر أنه يبعث سراياه ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه إلى الناس، فيأتيه أحدهم فيقول صنعت وصنعت، فيقول ما صنعت شيئا، حتى يأتي أحدهم فيقول لا أزال بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول نعم أنت نعم أنت، فيدنيه منه ويقربه إليه. هذا من عمل الشيطان التمزق والتفرق. فالواجب علينا عباد الله أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يكون ذلك هدفنا في تحاكمنا، في عقيدتنا، في معاملتنا، في عبادتنا، في أخوتنا، في كل صغير وكبير. نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، ومما يرضاه الله جل وعلا أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنسعى في الأخوة ونسعى في الترابط ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والاجتماع على دين الله جل وعلا الذي فيه الخير وفيه السعادة وفيه المجد وفيه النصر وفيه الطمأنينة وفيه أيضا الغلبة على الأعداء. فإن الله عز وجل يقول في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.